أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الرسل بالبينات وأنزل معهم الشرائع لهداية الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن وبعثه بأرشد الأديان. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم أتم بركاتك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العلي العظيم. تسود العالم الإسلامي وهو يحتفي بأيام المولد النبوي الشريف موجة من الألم والغضب، احتجاجا على الإساءات المتكررة لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله من قبل بعض الجهات الغربية. وحق للمسلمين أن يغضبوا، بل من الواجب عليهم أن يغضبوا، لأن النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله هو جرح مؤلم لكرامتهم واعتداء على أهم مقدساتهم. ومن المؤلم حقاً إصرار هذه الجهات الغربية على تكرار هذه الإساءات وتجديدها عاماً بعد آخر وفترة بعد أخرى تحت غطاء حرية التعبير عن الرأي، مع أنهم يجرمون التعبير عن الرأي في بعض المجالات والموارد، فلا يستطيع أحد هناك أن يشكك في الهولوكوست ولو ببحث علمي. وقد جرموا من نشر بعض البحوث العلمية حول الهولوكوست، هناك لا يلتزمون بحرية التعبير عن الرأي، ولكن فيما يرتبط بالإساءة للإسلام والمسلمين يتخذون هذا الشعار مبرراً لتكرار الإساءة للإسلام والمسلمين. ثم هل يصح التمسك بحرية التعبير عن رأي يثير الكراهية والصدام داخل الشعوب الغربية نفسها؟ لأن هذه الشعوب فيها تنوع في داخلها، المسلمون أصبحوا جزءا من هذه الشعوب. هذه الإساءات تثير الكراهية، تثير الشحناء، تدفع المسلمين إلى حالة من الانعزال والانغلاق، وقد تدفع بعض الطائشين فيهم إلى ممارسات غير قويمة وغير سليمة، كما أنها تؤزم العلاقة بين الدول والشعوب الإسلامية وبين المجتمعات الغربية. ثم الموضوع ليس موضوع رأي، الاستهزاء والسخرية هو ليس رأيا. لو كان الأمر طرح رأي حول الدين أو حول رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن هناك مشكلة. القرآن الكريم طرح آراء المناوئين للدين وللنبي صلى الله عليه وآله ورد عليها، وعلماء المسلمين في كل العصور كانوا يستقبلون الآراء المناوئة لدينهم ويناقشونها ويردون عليها. لكن المسألة هنا ليست مسألة رأي، مسألة استهزاء، مسألة سخرية، رسوم مسيئة ساخرة، فلماذا الإصرار على تكرارها وقتا بعد آخر مما يثير التأزم والصدام على مستوى العالم كله؟ يبدو أن هناك من يعمل على تأجيج الصراع والصدام بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية، كاليمين المتطرف والتيارات العنصرية في الغرب. هؤلاء يعملون ويسعون من أجل تأزيم العلاقة بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية. لماذا؟ لأنهم يعيشون القلق من انتشار الإسلام ومن قوة المجتمعات الإسلامية والوجود الإسلامي في أوروبا، حتى أصبح هناك مصطلح متداول وهو إسلاموفوبيا، يعني الخوف من الإسلام، القلق من الإسلام. أصبح الإسلام هو الديانة الثانية في عدد من الدول الغربية كأسبانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى، وهناك إقبال على الإسلام من قبل أبناء تلك المجتمعات الغربية، لأنهم يجدون في الإسلام ملجأ يلجؤون إليه مما يعيشونه من خواء روحي ومن فقدان للطمأنينة والاستقرار النفسي. فإذا ما تعرفوا على الإسلام فإن كثيرا منهم يعتنقونه ويقبلون عليه. بعض الإحصاءات تشير إلى أنه في كل عام أكثر من 20,000 أمريكي يدخلون الإسلام، وأكثر من 23,000 أوروبي يدخلون في الإسلام. وفي تقرير نشره موقع CNN بعنوان النمو السريع للإسلام في العالم الغربي، يؤكد هذا التقرير أن أعداد الذين يعتنقون الإسلام كل عام في العالم الغربي كبير جدا، وهو في تسارع مستمر. جريدة الجارديان البريطانية بتاريخ 4/9/2018 نشرت عنواناً: الإسلام سيكون الديانة الأولى في العالم بحلول 2060. ونقلت تقريرا عن دراسة ديموغرافية لمركز بيو الأمريكي أن الإسلام مع نسبة نمو هي الأسرع بين الأديان، سينتزع من المسيحية ريادة الترتيب العالمي في منتصف القرن الحادي والعشرين. تصريحات كثيرة صدرت من جهات سياسية ومن جهات كنسية دينية ومؤسسات إعلامية وبحثية تحذر من أسلمة أوروبا. إنهم يعيشون القلق والخوف من انتشار الإسلام، كما أن تنامي عدد المسلمين في تلك البلدان وظهور بعض الكفاءات منهم التي أخذت تتسنم مواقع قيادية سياسية وعلمية وثقافية، هذا يثير الحاقدين من اليمين المتطرف ومن التيارات العنصرية. فماذا يصنعون؟ يثيرون مثل هذه الأمور، يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. مرة واحد يعلن أنه سيقوم بحرق علني للقرآن، مرة واحد يصدر فيلم، ينتج فيلم مسيء، مرة رسوم كاريكاتورية مثيرة مسيئة، وهكذا روايات مثل آيات شيطانية وأمثالها. الهدف من هذه الممارسات أمران: الأمر الأول منع أبناء المجتمعات الغربية من التفاعل مع الإسلام ومن الإقبال على الإسلام، يشوهون سمعة الإسلام ليمنعوا إقبال الناس عليه. ولكن سبحان الله، هناك تقرير يقول أنه في الدنمارك بعد أن نشرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله زاد إقبال الدنماركيين على الإسلام. هذا الموضوع أثارهم، صاروا يبحثون، يفتشون، يتساءلون، فقادهم ذلك إلى الإسلام. وهذا من مصادق قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. هذا الهدف الأول، تشويه الإسلام لمنع إقبال أبناء تلك المجتمعات على الإسلام. الهدف الثاني، استدراج بعض المسلمين لردود فعل طائشة عنفية. تلك المراكز للدراسات يدرسون وضع المسلمين والحالة النفسية عند المسلمين والحالة الفكرية في أوساط المسلمين، يعلمون أن هناك تيارات متطرفة في المسلمين، هم بهذه الأعمال يريدون استدراج هؤلاء الحمقى، هؤلاء المتطرفين ممن ينتمون للإسلام، ليقوموا بردود فعل عنفية إرهابية. فإذا قاموا بهذه الأعمال الإرهابية تحقق لأولئك ما يريدون، لأن هذا يصنع حاجزا بينهم وبين المجتمعات الغربية، يخلق حالة من السخط في المجتمعات الغربية تجاه الإسلام والمسلمين. وبالفعل كما حدث في فرنسا أمس حينما اعتدى طائش مراهق على أناس أبرياء في كنيسة وأصاب منهم 3 امرأتين، أصاب امرأتين ورجل ذبحا وطعنا بالسكين. هذا عمل إجرامي إرهابي مرفوض، ومن نشروا تلك الإساءات كانوا يريدون حصول هذا العمل. هذه الأعمال تسيء للإسلام أكثر من الرسوم التي صنعها الحاقدون على الإسلام. هذا هو ما يشوه سمعة الإسلام والمسلمين. تلك الجهات تقصد حصول مثل هذه الردات الحمقى لذلك الفعل السيء. وهنا لا بد من التحذير من الوقوع في هذا الفخ، فإن ممارسة العنف والإرهاب باسم الدين وباسم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله يشكل أعظم إساءة للنبي وأعظم إساءة للإسلام. إن على المسلمين أن يواجهوا الإساءة لدينهم ونبيهم بالعمل الإيجابي، وذلك بتبيين حقائق الدين وتبيين الصور الناصعة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل سيرته صور ناصعة. ينبغي أن نبين ذلك للعالم بلغة عصرية حضارية. وعلى المسلمين أن لا ينطوا على أنفسهم وينعزلوا بسبب هذه الأحداث، وأقصد المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان الغربية. عليهم أن يهتموا بالاندماج في مجتمعاتهم وأن يشاركوا في الحياة العامة السياسية والعلمية والاجتماعية والثقافية، أن يكونوا جزءا من تلك المجتمعات، مندمجين في تلك المجتمعات. الحاقدون يريدون فصل المجتمع الإسلامي عن بقية الشعوب حتى لا تتفاعل تلك المجتمعات معهم. على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر، ويجب مواجهة هذه الإساءات بالأساليب السلمية المقبولة. على المسلمين حكومات ومؤسسات وشعوب أن يعملوا من أجل رفع راية الدفاع عن حرمة الأديان وعدم الإساءة للرموز الدينية. لابد وأن يكون هناك تحرك عالمي أممي من أجل تجريم الإساءة للرموز الدينية. أي رمز ديني لأي دين من الأديان لا ينبغي إهانة ولا ينبغي الاستهزاء والإساءة بالرموز والمقدسات الدينية لمختلف الأديان. المسلمون يجب أن يتحركوا وأن يتعاونوا مع بقية القوى الواعية في العالم من أجل وجود قرار وتوجه أممي عالمي لتجريم وإدانة الإساءة لجميع الرموز والمقدسات من جميع الديانات. وهذا يعني أن نلتزم نحن أيضا كمسلمين بهذا السلوك الحضاري تجاه الآخرين كما ربنا الدين وفيما بيننا. المسلمون في داخلهم مع تعدد مذاهبهم وطوائفهم لا بد من الالتزام بعدم الإساءة للرموز والمقدسات. لا يصح لأبناء أي مذهب، لأبناء أي طائفة أن يسيئوا إلى رموز ومقدسات المذهب الآخر والطائفة الأخرى بأي مبرر من المبررات. تقول أنا أتمسك برأيي، هذا رأيي عندي. الغربيون يقولون نحن نتمسك بحرية التعبير عن الرأي، ومن حقنا أن نسيء لدينكم ولنبيكم. هذا السلوك خطأ، لا ينبغي أن يكون هذا السلوك في العلاقة بين أتباع الأديان وأتباع المذاهب لا بد من الاحترام المتبادل للرموز والمقدسات. القرآن الكريم وضع نهجا حضاريا يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ لأنكم إذا أهنتم رموزهم ومقدساتهم فسيردون عليكم أيضا، سيهينون رموزكم ومقدساتكم، وبالتالي يكون حرب إهانات متبادلة، وهذا ما لا يريده الدين، هذا ما لا يرضاه الله. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي حديث عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في كلمة ذهبية رائعة: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. هذا ليس فقط في العلاقة بين الأفراد، وإنما العلاقة بين المذاهب، بين الطوائف، بين الجماعات. إذا كنت لا ترضى أن تهان رموزك ومقدساتك فلا ينبغي أن تتجرأ أنت على إهانة رموز ومقدسات الأطراف الأخرى. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن مخالفين، مخالفي الأئمة، إن مخالفين وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. الإمام يقول أن هذه الروايات التي تنال من رموز المذاهب والاتجاهات الأخرى هذه روايات موضوعة وضعها أعداء أهل البيت، مخالف أهل البيت، من أجل أن تسوء العلاقة بين شيعة أهل البيت وبين الآخرين. علينا أن نعمل من أجل الالتزام بهذا السلوك الحضاري فيما بيننا، وأن نعمل من أجل أن يكون هذا نهجا أمميا عالميا، بحيث لا تكون هناك إساءة للرموز وللمقدسات الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يجعل هذه الأيام سبب خير وبركة ببركة النبي صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يكشف هذا البلاء وأن يبعد هذا الوباء عنا وعن جميع المؤمنين والمسلمين والبشرية جمعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.